أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أنه في ملك اليمين لا حصر بالأربع، فيجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من النساء، والحصر بالأربع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا ذكرنا أنه في ملك اليمين لا حصر بالأربع، والحصر بالأربع إنما هو في التزويج الدائم، والأصح أن المتعة لا حصر فيها، خلافا لرأي شاذ يقول بأن المتعة تنحصر بالأربع كما أن الدائم ينحصر بالأربع. وملك اليمين اتفاقا لا حصر فيه بالأربع. وانتقلنا من الكلام في ملك اليمين إلى الكلام في ماذا ملك المنفعة كالتحليل، وقلنا بأنه عندنا روايات تدل على أنه يجوز للرجل أن يحلل جاريته لأخيه. ومن جملة الروايات اللي قرأناها بالأمس خبر الفضيل بن يسار صفحة 309 في الهامش، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال نعم. طيب، هل يجوز للرجل أن ينكح بالتحليل أزيد من أربع، أم أن التحليل النكاح بالتحليل مخصوص بالأربع ولا تجوز الزيادة على الأربع؟ قال هذا في ملك اليمين، يعني عدم الانحصار بالأربع إنما هو في ملك اليمين، يعني أن تكون مالكا للرقبة مالكا للأمة. قال وأما ملك المنفعة كالتحليل، مو تملك الأمة نفسها، وإنما تملك ماذا؟ تملك المنفعة، يعني يحلل لك وطؤها من دون أن تكون مالكا لها. أما ملك المنفعة كالتحليل ففي إلحاقه، أي إلحاق ملك المنفعة به، أي بملك اليمين، في ماذا؟ في عدم الانحصار نظر. البعض قال ملك المنفعة كملك اليمين لا انحصار فيه، والبعض قال ماذا؟ ملك المنفعة ليس كملك اليمين، بل ملك المنفعة ينحصر بالأربع، وإن كان ملك اليمين لا ينحصر بالأربع. نظر، ما هو وجه النظر؟ قال من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه. يعني يا أخوان، مقتضى إطلاق الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مقتضى إطلاق الآية عدم انحصار ملك اليمين بالأربع، ولكن نشك أن ملك المنفعة يطلق عليه ملك اليمين حتى تكون الآية دليلا بإطلاقها على عدم انحصار ملك المنفعة بالأربع، أو أن ملك المنفعة لا يطلق عليه ملك اليمين. ليه؟ لأن المتبادر من ملك اليمين هو ملك الرقبة لا ملك المنفعة. لذلك قال من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين المذكور في الآية عليه، أي على ملك المنفعة، وبالتالي إذا لم يطلق عليه ملك اليمين فما بيكون إطلاق الآية، إطلاق أو ما ملكت أيمانهم لا يكون شاملا لملك المنفعة. واضح؟ فإذا شككنا في إطلاق ملك اليمين عليه، الذي يقول بأن ملك المنفعة يطلق عليه ملك اليمين وملك اليمين شامل لملك المنفعة، يقول بماذا؟ بعدم الانحصار. أما الذي يقول بأن ملك اليمين غير شامل، بأن ملك المنفعة أو بأن ملك اليمين غير شامل لملك المنفعة، فعند ذلك لا يستطيع أن يتمسك بإطلاق أو ما ملكت أيمانكم. قال والشك في كونه عقدا أو إباحة، الشك في كونه عقدا أو إباحة، لأنه سيأتي معنا في محله يا أخوان أن العلماء اختلفوا. التحليل هل هو عقد كما هو ظاهر المرتضى، حيث قال بأن التحليل عقد، فهل التحليل عقد أم أن التحليل إباحة منفعة وليس بعاقد؟ يا أخوان في الجواهر قال صاحب الجواهر، طبعا قبل ما أنقل عبارة الجواهر، السيد المحشي قال قد وقع بينهم الخلاف من أن التحليل المذكور هل هو عقد نكاح كما عن المرتضى؟ فإذا كان التحليل عقد نكاح فينحصر عند ذلك بماذا؟ بالأربع. أو تمليك منفعة كما عن المشهور، أنا ملكتك المنفعة وأبحت لك الوطأ من دون أن يكون التحليل عقد نكاح، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا ينحصر بالأربعة. لذلك قال والشك في كونه أي التحليل عقدا فينحصر بالأربعة، أو إباحة وتمليك منفعة فلا ينحصر بالأربعة. طبعا شو دليل المرتضى على أن ماذا؟ على أن التحليل عقد نكاح؟ دليله أن الآية حصرت استباحة الفرج بأحد طريقين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلا على أو ما ملكت أيمانهم. طيب والتحليل ليس من يمين، ليه؟ لأن المحلل له لا يملك الأمة التي حللت له، مالكها هو صاحبها الأصلي، فإذا لم يكن التحليل ملك يمين فيتعين أن يكون عقدا نكاحين، عقد زواج وعقد نكاح، هذا دليل المرتضى. أما الذين قالوا بأن التحليل ليس عقد نكاح قالوا لأنه لا يشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح، لا يشترط فيه لا المهر ولا غير ذلك مما هو مشترط في عقد النكاح، فبالتالي ليس عقد نكاح. فإذا ما هو التحليل؟ قال هو إباحة، قال هو تمليك منفعة وإباحة المنفعة. طيب إذا كان التحليل تمليك المنفعة، مو القرآن حصر بالتزويج وملك اليمين؟ قالوا هذا التحليل الذي هو تمليك المنفعة يندرج تحت ملك، لأن المراد من ملك اليمين أعم من ملك الرقبة أو ملك المنفعة، لا أقل. بمعونة الروايات الواردة في التحليل نستكشف أن المراد من ملك اليمين أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة. يعني قد نقبل معكم أن ملك اليمين عند الإطلاق ينصرف إلى ملك الرقبة، ولكن الروايات دلتنا أن ملك اليمين في الآية أريد منه ما يشمل ملك المنفعة وهو التحليل، وبالتالي إذا لم يكن التحليل عقد نكاح بل هو تمليك منفعة فلا دليل فيه على انحصار، بل الدليل قائم على عدم اللي هو إطلاق أو ما ملكت أيمانكم الشامل للتحليل.
ولكن إدراج الملك المنفعة تحت ملك اليمين أقرب بكثير
من إدراج الملك المنفعة. لذلك قال الشارح والأقوى إلحاقه أي إلحاق التحليل به أي بملك اليمين فلا حد له ولا حصر له، وبه أي وبالإلحاق جزم العلامة في التحرير، كتاب العلامة تحرير واضح الكلام إلى هنا يا أخوان. المسألة الثامنة ما فيها مزيد كلام، مسألة واضحة. إذا طلق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه، فرضنا إنسان عنده أربع زوجات، هل يجوز له أن يتجاوز هذا الحد؟ لا يجوز له. الخامسة، إذا طلق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه واحدة، طلق واحدة من نسائه أو أكثر من واحدة، طلق اثنتين أو طلق ثلاثة طلاقا رجعيا، مو طلاق دائم، رجعي، لم يجوز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة. ليش لم يجوز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة؟ لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، بل هي زوجة حقيقة كما يستفاد من الروايات. يا أخوان لاحظوا هذه الرواية، سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل، الرواية خبر محمد بن مسلم اللي هي مش رقم 10 صفحة 310. سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، أرجعها في العدة، طلقها طلاق واحد وأرجعها في العدة قبل أن تنقضي العدة، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال هي امرأته ما لم تنقضي العدة. هذه الرواية نص في أن المطلقة رجعيا زوجة، ومتى تنتفخ زوجيتها؟ عند انقضاء العدة. أما في العدة زوجة، هي امرأته، هي زوجته. فإذا كانت المطلقة رجعيا في العدة زوجة، فهل يجوز لصاحب النصاب أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة المطلقة رجعيا؟ لا يجوز له ذلك، لأنه إذا تزوج الخامسة والمطلقة رجعيا لا تزال في العدة، يكون جمع بين خمس نساء، والمفروض أنه لا يحل له بالدائم إلا أربعة. واضح الكلام؟ لذلك قال لم يجوز له التزويج دائما، حتى يعني زواجا دائما، لأنه نحن قلنا المتعة ليست من الأربعة، حتى تخرج المطلقة رجعيا من العدة. ليش؟ لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، كما دل عليه خبر محمد بن مسلم، هي امرأته ما لم تنقض العدة. قال لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة، يعني إذا تزوج الخامسة وكانت المطلقة لا تزال في العدة، فالنكاح الدائم زمن العدة، أي في زمن العدة، بمنزلة الجمع زائدا على النصاب، بيكون جمع خمس أزواج أو ستة أزواج أو سبعة أزواج أو ثمانية أزواج. لو فرضنا أن نطلق الأربعة طلاقا رجعيا وفي فترة عدتهن تزوج بأربعة، بيكون شو عمل؟ جمع ثمانية أزواج، مع أنه لا يحل له الزيادة على الأربعة. قال وكذا، وطبعا هذا الحكم فضلا عن أنه هذا الحكم اللي ذكرناه، فضلا عن أنه ما دل على أن المطلقة رجعية زوجة يقتضي هذا الحكم، هناك دليل خاص أيضا عليه، وهو موفق علي بن أبي حمزة. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أيتزوج مكانها الأخرى؟ قال لا، حتى تنقضي ماذا؟ عدتها، حتى تنقضي عدتها.
هذا كله
طلاق
رجعي.
نعم، كله طلاق رجعي. طبعا كلامنا الآن في الطلاق الرجعي، بس هي الرواية اللي قرأتها منذ قليل، موثق علي بن أبي حمزة البطائني، بلي موثقه مخصوص بالرجعية أو مطلق؟ مطلق، شامل للمطلقة رجعيا ولغير وللمطلقة دائما، ولكن الحكم مختص ماذا؟ بالمطلقة رجعيا. أما المطلقة دائما فيجوز له أن يتزوج في فترة عدتها. ليش؟ لأنها تبين بمجرد الطلاق قد كما سيأتي. واضح؟ طيب بماذا، فإذا ماذا يفيدنا إطلاق هذا الموثق؟ يفيدنا في حكم آخر سيأتي، بس خلوا ببالكم أنه هذا الموثق مطلق، ما قيد بالطلاق الرجعي. طيب قال وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا دائما، أي زواجا دائما ومتعة. ليش عم بيقول هون دائما ومتعة؟ لأنه الجمع بين الأختين لا يجوز، لا بالدوام ولا بالمنقطع، دائما ومتعة. وإن كانت المطلقة واحدة، يعني حتى لو ما كان عنده إلا زوجة واحدة وطلقها، ما بيقدر يتزوج، طلقها طلاق رجعي، ما بيقدر يتزوجها، يتزوج أختها في زمن عدتها، لأنه يكون جامعا بين الأختين، ليه؟ لأنه المطلقة رجعيا في فترة العدة هي زوجة. طبعا وهذا الحكم فضلا عن أنه تقتضيه القاعدة التي تقول أن المطلقة رجعيا زوجة، فيه نص خاص وهو صحيح أبي بصير. سألته عن رجل اختلعت منه امرأته طلاق خلعي مراجعي، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ لأن المختلعة لها عدة ولكنها تبين بمجرد الطلاق ولا يمكنه أن يراجعها في العدة. قال أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال نعم، قد برئت عصمتها منه. شو يعني برئت عصمتها منه؟ يعني عصمة الزوجية، علقة الزوجية انفسخت وبانت منه وليس له عليها رجعة، وبالتالي له أن يتزوج أختها زمن عدتها لأنها بانت منه، لأن الطلاق خلعي وليس رجعية. واضح الكلام؟
سمي الشيخ رجع
شيخ تجعب بالخلع لا رجعة له عليها إلا إذا رجعت بالبذل، فعند ذلك له أجر.
حتى لو رجعت
إذا أتزوج أختها
إذا خطب
هو تعقد يعني ده
مش يحق حتى بالطلب يعني
لا أبدا ما له أثر شرعي. الخطب إذا عقد على أختها ما بقى فيه يرجعها حتى لو رجعت بالبذل، لأنه بصير جامع يصير جامعا بين الأختين. الخطب يعني الرواية اللي بتعبر بالخطب يعني العقد، وإلا نحن الخطب بمجرد يعني الطلب بمصطلحنا نحن من دون عقد شرعي ما لها أثر. يعني الواحد إذا كان عنده زوج متزوج امرأة وطلقها طلاقا رجعيا، يستطيع زمن الطلاق الرجعي أن يخطب أختها. شو يعني يخطب أختها؟ يعني يطلبها من أهلها. نعم ليس له أن يعقد على الأخت حتى تنقضي العدة، يعني يطلبها. فكلامنا بالعقد الشرعي نحن. طيب قال ولو كان الطلاق بائنا، لو كان الطلاق طلاق مرجعي طلاق بائن، فإذا ولو كان الطلاق بائنا جاز تزويج الزائدة، الزائدة على الأربع، جاز تزويج الزائدة على النصاب والأخت في عدة ماذا؟ في عدة المطلقة. ليش؟ لانقطاع العصمة، يعني عصمة الزوجية العلقة الزوجية تنقطع وتنفسخ بالبائن أي بالطلاق البائن، وصيرورتها أي صيرورة البائن كالأجنبية بمجرد الطلاق، وصيرورتها كالأجنبية بمجرد الطلاق. قال لكن له أن يتزوج زمن عدة المطلقة بائنا، لكن على كراهية ماذا؟ شديدة. شو مدرك وما هو دليل الكراهية الشديدة يا أخوان؟ الرواية التي نهت عن أن يتزوج الزائد على النصاب في فترة عدة المطلقة مطلقا، سواء كانت مطلقة رجعيا أو مطلقة طلاقا دائما، اللي هو الموثق عليه ابن حمزة وصحيح آخر لزرارة لح يذكر الشارح نفسه في الشارح. قال لكن على كراهية شديدة. ليش؟ لتحرمها أي المطلقة بائنا بحرمة الزوجية. لتحرمها بحرمة الزوجية. لكن كيف يعني لتحرمها بحرمة الزوجية؟ يعني صحيح هي طلقت طلاقا بائنا يا إخوان، ولكن بالنهاية هي في فترة العدة تعتد من زوجها، فلا تزال محرمة، فلا تزال متحرمة يعني متحصنة بحرمة الزوجية وبحسن الزوجية. طبعا هذا تبرير للكراهة، وهي بحكمة مستنبطة، وإلا نحن الدليل على الكراهة هو الروايات الناهية عن التزويج بالزائدة على النصاب في فترة عدة المطلقة مطلقة، دليل الكراهة هو هذا. ولكن هذا نوع من الحكمة المستنبطة، أنه لعل منشأ الكراهة أنها صحيح تبين وتصير كالأجنبية بالطلاق البائن، ولكن يبقى لها نوع تحرم وتحصن بالزوجية من هذا الرجل من جهة أنها في عدته، في عدة طلاقه، في عدة الطلاق من زوجها، فيكره له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدتها.
يعني حرمت الزوجية من زوجها ليه عدة صارت؟
نعم في فترة العدة هي متحرمة بحرمة الزوجية.
متحرمة على الأزواج؟
لا، متحرمة بحرمة الزوجية يعني لا يزال لها نحو نسبة إلى الزوج، تمنع هذا الزوج من أن يتزوج الزائد على النصاب في فترة عدتها. نحن عم نبرر ليش ليس له، ليش يكره له أن يتزوج الزائد على النصاب في فترة عدتها، في فترة عدة هذه المطلقة، مع أنه هذه مطلقة بائنا وهي أجنبية. نقول صحيح صارت كالأجنبية إلا أنها لا يزال لها نحو نسبة إليه ما لم تنقطع عدتها، لذلك يكره له أن يتزوج الزائد على النصاب. بس تنتهي العدة ما لم يعد لها أي نسبة إليه، عند ذلك يتزوج الزائد على النصاب. لذلك قال لتحرمها بحرمة الزوجية وللنهي، هذا هو عمدة الدليل على الكراهة. أما تحرمها بحرمة الزوجية فعلة مستنبطة. قال وللنهي عن تزويجها، أي عن تزويج الزائدة على النجاب، عن تزويج الرجل من الزائدة على النصاب مطلقة، يعني في فترة العدة الزوج نهي عن أن يتزوج الزائدة على النصاب مطلقة، سواء كانت المطلقة مطلقة رجعية أو مطلقة بائنا. بالرجعية إلا يحرم، بالبائن عشق من النهي على الكرامة. قال وللنهي عن تزويجها، أي عن تزويج الزائد على النصاب في فترة العدة المطلقة مطلقا، يعني سواء كانت مطلقة بطلاق رجعي أو بائن، في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، طلق إحداهن مطلق أو مطلق، مطلق رجعي أو بائن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت. وقال لا يجمع ماءه في خمس، هذا نهي عن أن يتزوج الخامسة في فترة عدة المطلقة مطلقة، سواء كانت مطلقة بائنا أو رجعيا. طيب بالبائن قلنا يحرم لأنها زوجة، عفوا بالرجعية، عفوا في الرجعية قلنا يحرم لأنها زوجة. طيب في البائن، البائن قلنا هي كالأجنبية، يجوز له أن يتزوج الخامسة في عدتها إلا أنه يكره للنهي في صحيح زرارة. ومثل صحيح وحمل النهي على الكراهة ماذا؟ جمعا. ومثل صحيح زرارة موثق علي بن أبي حمزة الذي قرأناه، قال الرجل يقول له أربع نسوة يطلق إحداهن يتزوج مكانها أخرى، قال لا حتى تنقضي عدتها. فهوني هذا النهي ماذا؟ هذا النهي فيما لو كانت المطلقة قد طلقت طلاقا بائنا يحمل على الكراهة. أما فيما يرجع إلى المطلقة رجعيا فبما أنها زوجة يحرم تزوج الزائد على النصاب ما لم تنقضي عدتها. توضح الكلام يا أخوان؟
يعني الجمع الشكل مع الزوجية لذلك تجوز زواج الخامسة إذا طلق
بائنا، إذا طلقها بائنا، فبصير النهي محمول على الكرامة بقرينة الروايات التي صرحت أن له أن يتزوج
الخامسة
أخت المرأة إذا طلقها طلاقا بائنا وتعرض دائما من الأخت إلى الخامسة لعدم الخصوصية في كون المتزوجة أختان، الخصوصية لأنه يحرم عليه الجمع بينها وبين التي طلقها، ولا خصوصية لكونها أختان. واضح الكلام إلى هنا؟ التاسعة، المسألة التاسعة يا أخوان هي المسألة اللي هي موجعة، تسبب صداعا شديدا لأبناء العامة ومشاكل كثيرة لأبناء العامة، وهي أن المطلقة ثلاثا تحرم على الزوج حتى تنكح رجلا غيره، لا تحل له حتى تنكح رجلا غيره بمقتضى نص القرآن الكريم.
بسبب
دعوا لهم عمر من أن الطلاق ثلاثا يقع في مجلس واحد، فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، فهذه تعد ثلاثة تطليقات أو ثلاثة تطليقات، فماذا تحرم عليه حتى تنكح رجلا غيره، تحتاج إلى محلل. واضح الكلام؟ ونحن طبعا هذا نص القرآن الكريم أنها إذا طلقت ثلاثا تحتاج إلى محرم، ولكن نحن كشيعة نرى أن التطليق ثلاثا لا يقع في مجلس واحد، لا يقع في مجلس واحد، ولا بد أن يتخلل بين التطليق والتطليق الثاني أن تتخلل ماذا؟ رجعة. وهن اللي بيزيد الطين بلي إنه مش بس الطلاق يقع ثلاثا في مجلس واحد، بل ويقع بغير شهود، ويقع بغير شهود، ونحن أمر الطلاق عندنا صعب ويحتاج إلى شاهدين عدلين حتى يصح الطلاق. ولا قيمة لقول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن أمام شاهدين عدلين. ولذلك يا أخوان الآن بتلاقوا أن بعض الاجتهادات عند أبناء العامة صارت تعتبر هذا الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، صارت تعده طلاقا واحدا بما سبب لهم من المشاكل في المجتمعات السنية خاصة بمصر. فصاروا الآن عندهم اجتهادات فقهية تقول بأن هذا الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يعد تطليقة واحدة، وإلا صارت مسألة التحليل والمحلل لكثرة ما يحتاجون إلى المحلل في مجتمعهم صارت مهنة للبعض. يعني البعض ماذا يعمل؟ يقول المحلل، بل لكثرة ما يحتاجون إلى المحلل في
مجتمعهم.
المحلل
يحتاج إلى
بل هذا محلل، ولكن هذا بقبال المال يوافق على أن يتزوج هذه المرأة ويطأها ثم يطلقها لقاء مبلغ من المال. لقاء مبلغ من المال
لا، يعني عندهم من يشترك أن يقرأ فيه
يعني يخالفوننا، عندهم يقع الطلاق في الحيض على المجدل، وعندهم اليائس تحتاج الى عدة، وعندهم مخالفات كثيرة لما نحن عليه. على كل حال قال التاسعة، المسألة التاسعة، لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا. ليش عم بيقول لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا؟ لأن الحرة تحرم إذا طلقت ثلاث تطليقات، وأما الأمة فتحرم إذا طلقت تطليقتين. لذلك طيب المدى على كون الزوج حر أم عبد، أو على كون الزوجة حرة أم أمة؟ المدار على الزوجة لا على الزوج، خلافا للعامة الذين جعلوا المدار على الزوج، قالوا إذا الزوج حر تحرم عليه زوجته لثلاث تطليقات سواء كانت حرة أو أمة، وإذا الزوج عبد تحرم عليه زوجته لتطليقتين سواء كانت حرة أم أمة. أما عند أهل البيت عليهم السلام فالمدار على الزوجة لا على الزوج، إذا الزوجة حرة تحتاج إلى ثلاث تطليقات حتى تحرم حتى لو كان الزوج عبدا، وإذا الزوجة أمة تحرم بتطليقتين حتى لو كان الزوج حرا. واضح الكلام؟ لذلك قال لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا، شو عقب الشرح؟ ثلاثا يتخللها رجعتان، مو مثل العامة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه ثلاث تطليقات ثلاثا يتخللها رجعتان، يعني طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ما بقى في راجعها. فإذا الثالث شو بيوقع؟ دائم ما بقى في راجعها، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرها. طيب في فرق بين أن يكون تطليقه لها تطليقا عديا أو سنيا، طلاق عدة أو طلاق سنة؟ لا، سواء كان طلاق عدة أو طلاق سنة. شو المقصود من طلاق العدة؟ شو المقصود من طلاق السنة؟ يأتي في باب الطلاق يا أخوان أنه عندنا مصطلحان لطلاق السنة. المصطلح الأول هو طلاق السنة بالمعنى العام، ويقابله طلاق البدعة. فيراد من طلاق السنة الطلاق الجامع للشرائط، كأن يكون في طهر لم يوقعها فيه، في قبال طلاق البدعة اللي هو عند العامة كأن يطلقها في فترة الحيض أو في طهر وقعها فيه أو من دون شهود عدول أو نحو ذلك. فهذا معنى طلاق السنة بالمعنى العام، الطلاق الواجب للشروط الشرعية في قبال طلاق البدعة اللي هو فاقد لبعض الشروط الشرعية أو لكل الشروط الشرعية. ثم عندنا مصطلح آخر لطلاق السنة، وهو طلاق السنة بالمعنى الأخص. طلاق السنة بالمعنى العام أي الطلاق الواجب للشروط، مرة يكون طلاق عدة ومرة يكون طلاق سنة بالمعنى الأخص. الطلاق الواجب للشروط الشرعية مرة يكون طلاق عدة، مرة يكون طلاق سنة بالمعنى الأخص. شو يعني طلاق عدة؟ عدة. شو يعني طلاق سنة بالمعنى الأخص؟ طلاق عدي، يعني يطلقها طلاقا واجبا للشروط ثم يراجعها في العدة ويطلقها، إذا بسموه طلاق عدي. أما طلاق سنة يعني يطلقها طلاقا واجبا للشروط ويتركها حتى تنقضي العدة ويتزوجها بعقد جديد، هذا بسموه طلاق سنة بالمعنى الأخص. ما في فرق يا إخوان، هذه المطلقة ثلاثا، سواء طلقها طلاق عدة يعني كان يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها، أو كان طلاق سنة يعني كان بالمعنى الأخص يعني بيطلقها وينطرها لحتى تنقضي عدتها بيرجع بيتزوجها، بيرجع بيتزوجها وبيطأها، بيرجع بيطلقها وبتنطرها لتنتهي عدتها بيرجع بيتزوجها وبيطأها، بيرجع بيطلقها، ما نقول له بالثالثة حرمت. ما في فرق بين هالتطليقات، بين أن تكون طلاق عدة أو طلاق سنة بالمعنى أخص. لذلك قال تطليقتان، التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا يتسللها رجعتان أي أنواع الطلاق كان. شو يعني أي أنواع الطلاق كان؟ يعني سواء كان طلاق عدة أو طلاق سنة بالمعنى الأخص. في قبال ما سيأتي معنا يا إخوان، إذا الرجل طلقها تسعا تحرم عليه مؤبدا الحرم الأبدي، إذا طلقها تسعا يشترط أن تكون التطليقات طلاق عدة، فلو طلقها طلاق سنة ألف مرة لا تحرم عليه مؤبدا. نعم إذا طلقها تسعا طلاق عدة تحرم عليه مؤبدا، هذا اللي رح يجي معنا في المسألة اللاحقة. فإذا قال لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل. شو هو المحلل؟ أن تنكح زوجا غيره. الدليل على هذا الحكم أولا نص القرآن الكريم، قال الطلاق مرتان. طيب بعد المرتين أنت كرجل مخير، فإمساك بمعروف يعني بعد المرتين، إما أن تمسكها بالمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان ما هو؟ الطلاق الثالث بعد المرتين وقع، أو تسريح بإحسان إلى أن يقول سبحانه وتعالى فإن طلقها، يعني إن طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق الثالث، حتى تنكح زوجا غيره. طيب فإذا نكحها زوج غيره ثم طلقها، قال فإن طلقها، من هو اللي طلقها الآن؟ الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله بعد أن يتزوجها الثاني ويطلقها، بمقدورها أن ترجع الآن للزوج الأول الذي طلقها ثلاثان. هذا نص القرآن الكريم، والروايات الدالة على هذا الحكم كثيرة. نقرأ منها صحيح أبي بصير، قلت لأبي عبد الله المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. تعرفوا شو يعني ويذوق عسيلتها؟ من هذه العبارة استفاد العلماء أنه لا يكفي أن يتزوجها زوج غيره، بل لابد أن يطأها، لابد أن يدخل بها، لابد من الوقت. وطبعا لح يجي معنا أنه الزوج الآخر اللي بده يتزوجها لابد أن يتزوجها دواما، ولا يكفي أن يتزوجها زوج آخر متعة حتى تحل لزوجها الأول، بل لابد أن وما الذي دلنا على أن الزوج الآخر لابد أن يتزوجها دواما؟ نص القرآن الكريم. القرآن الكريم شو قال؟ حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، إذا الزوج الآخر المتعة ما فيها طلاق. لذلك لاحظوا الرواية اللي موجودة عندكم صفحة 312، بل خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعكا أتحل للأول؟ قال عليه السلام لا، لأن الله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها هذا الزوج الآخر والوقعة ليس فيها طلاق. فإذا ما بيك في أنه يتزوج رجل آخر متعب، لابد أن يتزوجها زوج آخر دواما، وأن ماذا؟ وأن يقاها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى حتى يذوق عسيلتها. وبعض العلماء قالوا ولا يكفي أن يطأها، بل يشترط أن ينزل في الفرج. نعم، البعض يقولون لابد أن ينزل في الفرج لما ورد حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، قالوا لابد من الإنزال في الفرج. فإذا المسألة مو مسألة لعب أولاد مثل ما هو موجود عند بعض أبناء العامة أنه كيفما كان ولو تزويج صوري هؤلاء يخادعون الله، لا، إنما يخدعون أنفسهم. ما بيكفي التزويج الصوري من الزوج الآخر، لابد
يعني
صورة عقد فقط، وإنما لابد من تزويج حقيقي، ولابد من وطء، وعلى قول لابد من الإنزال في الفرج. فإذا طيب قال إلا بالمحلل وإن كان المطلق عبدا. ليش قال وإن كان المطلق عبدا؟ لأنه عندنا المدار العبرة بالمرأة، والمرأة حرة فتحتاج إلى ثلاث تطليقات. وإن كان المطلق عبدا، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا مين؟ نحن الشيعة الإمامية بالزوجة لا بالزوج، خلافا للعامة الذين قالوا أن الاعتبار بالزوج لا بالزوجة. ومن جملة الروايات التي تدل على أن الاعتبار عندنا بالزوجة لا بالزوج صحيح العيص بن قاسم صفحة 313 في الهامش قال إن ابن شبرمة وهو من الفقهاء العامة قال الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة، عبد وتحته حرة، فيكون تطليقها كم؟ ثلاثا، ليه؟ لأنها حرة وإن كان هو عبدا. ويكون الحر تحته الأمة فيكون تطليقها تطليقتين لأنها أمة وإن كان الزوج حرا. واضح الكلام؟ وفي رواية أخرى عن أبي جعفر صحيح زرار عن أبي جعفر سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ قال السنة في النساء في الطلاق، يعني الاعتبار بالمرأة لا بالرجل، بالزوجة لا بالزوج. فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن، تعتد بالقرآن لأنها. فإذا قال لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة
السنة في النساء في الطلاق، السنة هي الخبر،
بل
السنة هي الخبر، هي ما تعلق
بالخبر. لا، السنة في الطلاق، السنة في الطلاق، السنة مبتدأ، في الطلاق متعلق بقوله السنة. السنة في الطلاق أين؟ في الرجال أو في النساء؟ السنة في الطلاق قائمة في النساء، ليست سائمة في الرجال. فإذا في الطلاق متعلق بالسنة، وفي النساء متعلق بمحذوف خبر. طيب قال ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني المطلقة تطليقتين يتخللها رجعة، مو تطليقتان في مجلس واحد كما عند العامة، إلا بالمحلل. فإذا الحرة تحتاج إلى ثلاث تطليقات حتى ماذا؟ تحرم على الزوج من دون محلل. الأمة تطليقتان يتخللها رجعة، تحرمها على الزوج إلا بالمحلل. واضح؟ ولو كان المطلق حرا، حتى لو كان المطلق حرا. ليش؟ للآية. الآية شو قالت؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مش هيك؟ يعني الآية دلت أن المرأة إذا طلقت ثلاثا تحرم على الزوج حتى ينكحها زوج غيره. لا شك أن الكلام في الآية عمن؟ عن الحرة، لأنه اعتبرت في الحاجة إلى المحلل كم تطليقة؟ ثلاث تطليقات، الآن ما تكفي فيها تطليقات. الكلام عن الحرة. طيب الزوج مطلق سواء كان عبدا أو حرا، الحرة تحتاج إلى ثلاث تطليقات حتى ماذا؟ حتى تحرم على الزوج من دون محلل. والرواية، الرواية اللي دلت على عندنا على أن الأمة ماذا؟ تحرم بتطليقتين يتخللها رجعة، سواء كان الزوج ماذا؟ عبدا أو حرا. لذلك قال للآية والرواية. واضح الكلام إلى هنا يا أخو؟ أما المطلقة تسعة،
بس شكرا. الرجعتان مع أي أنواع الطلاقان سواء تداخلوا؟ يعني أول شيء كان سنة بالمعنى الأخص، والثاني كان
أي كان الطلاق. لذلك بتلاحظوا يا أخوان بالرواية، أنا ما قرأت كل الروايات. البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح، الصفحة 312 بوسط الهامش، صحيح اللي هو صحيح ابن بديع عن الربع عليه السلام، البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيرها. ثلاث تطليقات وتزوجت من غير نكاح، يعني من دون وقف، يعني عقد عليها يطلقها، مجرد ان يطلقها ماذا؟ تبين، يعني ما بدها عدي لانه غير موثوقة. ثم عقد عليها وطلقت، هاي التطليقة الثانية. ثم عقد عليها، الان اذا طلقها يقول له حرمت عليك مؤبدا، حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
الان المسألة اللاحقة بالحرمة يا بني
مع
أنها بدك
بس.
أما المطلقة تسعا للعدة، خلنا نقرأ المتن. أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا. الآن المطلقة تسعا مو تحرم حتى تنكح رجلا غيره، بل تحرم أبدا. تفصيل الكلام في المطلقة تسعا يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.